أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الوجه الرابع لدفع الإشكال في محل الكلام، وهذا الوجه هو أن يلتزم هكذا لدفع الإشكال أن يلتزم بوجود أمرين، أحدهما متعلق بالجامع بين صلاة القصر وصلاة التمام، والآخر متعلق بصلاة القصر فقط. إذن هناك أمران في الشريعة كأنه، وأحدهما متعلق بالجامع والثاني بصلاة القصر، لكن أحد الفردين من الجامع وهو التمام يكون مترتب على الجهل بالأمر الثاني، يعني مترتب على الجهل بالأمر بالقاصر، فإنما يثبت تمام يجب التمام في حق الجاهل بوجوب القاصر، وحينئذ تنحل المشكلة، لأنه إن صلى التمام وكان جاهلا بالقاصر بالأمر بالقاصر تصح منه الصلاة، تصح منه الصلاة، لأن التمام مأمور به بالأمر بالجامع بين القصر وبين شنو وبين التمام في فرض الجهل بوجوب القصر، فتصح الصلاة منه إذا جاء بها تماما في حال الجهل، ويستحق العقاب على ماذا؟ على ترك الأمر بالقصر، لأن هناك أمران، هناك أمران أحدهما متعلق بالجامع، وهذا هو الذي يصحح الصلاة التمام إذا صدرت منه في حال الجهل، ويعاقب على ماذا؟ على ترك صلاة القصر، على عدم امتثال الأمر بالقصر. لماذا؟ لأنه بتركه التعلم أصبح جاهلا بماذا؟ بوجوب القصر، فيستحق العقاب على ذلك، فحينئذ تنحل المشكلة. هذا الوجه قلنا بأنه هو نفس ما ذكره المحقق الأصفهاني بفارق واحد، وهو أن المحقق الأصفهاني فرض ذلك في بلحاظ المبادئ والملاكات، ففرض وجود مصلحة مشتركة بين القصر وبين التمام، وفرض مصلحة خاصة زائدة موجودة في خصوص ماذا؟ صلاة القصر. إذن هناك مصلحتان، مصلحة قائمة في الجامع ومصلحة قائمة في ماذا؟ في أحد الفردين، وهذه المصلحة القائمة في أحد الفردين لا تثبت إلا في حال الجهل بماذا؟ بوجوب ماذا؟ وجوب القاصر. بينما في المقام لا، التعدد يكون بلحاظ الخطاب وبلحاظ الملاك، كل منهما يكون فيه ماذا؟ فيه تعدد، وهذا هو الذي يسمى بالترتب المسامحي في قبال الترتب الذي ذهب إليه الشيخ كاشف الأطالي، وترتب حقيقي بمعنى أن الأمر بالتمام مترتب على الجهل بالأمر بالقاصر، هناك أمران كل منهما يتعلق بالفرد، ماكو أمر بالجامع، لكن أحد الأمرين يكون مترتب على الجهل بالأمر الآخر، فهذا ترتب حقيقي، هذا ترتب مسامحي. هذا الوجه الرابع اعترض عليه باعتراضات. الاعتراض الأول هو دعوى استحالة تعلق الأمر بالجامع مع تعلق أمر آخر بماذا؟ بأحد فردي الجامع، كما في المقام أمر تعلق بالجامع بين القصر والتمام، وأمر آخر تعلق بأحد فردي الجامع وهو القاصر، والسر في هاي الاستحالة والوجه في هاي الاستحالة هو هاي دعوة أن الأمر بالجامع يدل على الترخيص في تطبيق الجامع على كل واحد من الأفراد. الترخيص في تطبيق الجامع على كل واحد من الأفراد، وهذا ينافي الإلزام بأحد الفردين. الأمر بالجامع يعني الترخيص في تطبيق الجامع على هذا الفرد وهذا الفرد، هذا معنى الأمر بالجامع. بينما المفروض ماذا؟ أن أحد الفردين هناك إلزام تعييني به، وهو ماذا؟ وهو القصر في محل الكلام. يعني كيف يمكن الجامع بين أن يرخص الشارع للمكلف بتطبيق الجامع على صلاة القصر، وبين ماذا؟ وبين أن يكون وبين أن يلزم بماذا؟ إلزاما تعييميا بماذا؟ بصلاة القصر. هذان كيف يمكن الجمع بينهما؟ ومن هنا يقال باستحالة تعلق الأمر بالجامع والأمر بماذا؟ بأحد فرديه. وعلى هذا الأساس قيل بأنه يقع التنافي بين مثال أعتق رقبة وأعتق رقبة ماذا؟ مؤمنة. يقع التنافي بينهما، لأن أعتق رقبة مقتضى ماذا؟ الترخيص في تطبيق الجامع على كل من الرقبة المؤمنة والرقبة الكافرة، وهذا ينافي الإلزام بعتق الرقبة شنو؟ المؤمنة. فتقع بينهما المنافات، وهاي المنافات هي الملاك في ماذا؟ في حمل المطلق على المقيد، فيحمل المطلق على المقيد ويلتزم بوجود حكم واحد متعلق بخصوص شنو؟ المقيد. حكم واحد يتعلق بخصوص المقيد، ماكو حكمين. حينئذ في محل الكلام يقال بأنه لا يصح هذا الفرق، افتراض تعلق أمر بالجامع وأمر بأحد الفردين لهذه المنافات بين الترخيص في تطبيق الجامع على كلا الفردين وبين الإلزام بأحد الفردين، فمن هنا يكون هذا الشيء مرفوض لهذه النكتة. هذا هو الاعتراض الأول. هذا الاعتراض الأول الجواب عنه هو أن هذا كأنه ناشئ من تخيل أن الترخيص المستفاد من تعلق الأمر بالجامع هو ترخيص تكليفي، معناه ماذا؟ معناه الإذن برفع اليد عن ماذا؟ عن المقيد رأسا. هكذا ناشئ من هذا التخيل، أنه كيف يؤذن برفع اليد عن المقيد ويؤذن الحال أن المقيد قد أمر به بالأمر شنو؟ الإلزامي. كيف يمكن الجمع بينهما؟ الترخيص تعلق الأمر بالجامع معناه الترخيص في التطبيق على كل واحد من الفردين. وما معنى هذا الترخيص؟ هذا ترخيص تكليفي، بمعنى أنه يؤذن لك في ماذا؟ في رفع اليد عن ماذا؟ عن المقيد رأسا، أن تترك الإتيان بماذا؟ بالمقيد. خب كيف يمكن الجمع بين الترخيص في تطبيق الترخيص والإذن في ترك المقيد وبين الإلزام بالمقيد؟ لا يمكن الجمع بينهما. الأمر بالجامع يقتضي الإذن في ترك المقيد، بينما الأمر الثاني يقتضي الإلزام بماذا؟ بالمقيد، الإلزام بعتق الرقبة المؤمنة، بينما تعلق الأمر بالجامع يقتضي الإذن في ماذا؟ في ترك عتق الرقبة المؤمنة، أن يترك عتق الرقبة المؤمنة، بينما هناك إلزام بعتق الرقبة المؤمنة. في محل الكلام أيضا يقال ذلك، في محل الكلام يؤمر بماذا؟ بالجامع بين القصر والتمام، هذا معناه الإذن في ترك ماذا؟ في ترك الصلاة ماذا؟ صلاة القصر رأسا. هذا لا يجتمع مع ماذا؟ مع الأمر بصلاة القصر، هذا مبني على هذا. وأما إذا قلنا أن الترخيص ليس معناه ذلك، الترخيص ترخيص نسميه حيثي، ترخيص حيثي يعني ترخيص من ناحية هذا الأمر بالجامع، هذا الترخيص ترخيص من ناحية الأمر بالجامع، هذا لا ينافي الإلزام من ناحية أمر آخر، أي غير في أن نلتزم بأن التكليف بأن الأمر بالجامع يقتضي الترخيص في تطبيق الجامع على كل واحد من الفردين، فيكون هذا الفرد من ناحية الأمر بالجامع لا مقتضي للإلزام به، ماكو مقتضي للإلزام به من ناحية الأمر الجامع، من حيث الأمر بالجامع هذا لا ينافي ماذا؟ أن يكون هذا الفرد بنفسه هناك ما يقتضي الإلزام به من ناحية الأمر الشنو؟ الأمر الثاني، ماكو منافاة بينهما. الترخيص المستفاد من تعلق الأمر بالجامع ما يستفاد منه أكثر من هذا الشيء، بعبارة أكثر وضوح أن المفروض أننا سلمنا قاعد نفترض وجود أمرين، وجود تكليفين، أمر متعلق بالجامع وأمر ثاني متعلق بماذا؟ بالقاصر. هذا الأمر المتعلق بالجامع يقتضي الترخيص في تطبيق الجامع على القصر وعلى شنو؟ وعلى التمام. ما معنى هذا الترخيص؟ معناه أن الأمر بالجامع بما هو أمر بالجامع ما يقتضي الإلزام بماذا؟ بصلاة القصر، أي أن الأمر بالجامع ليس فيه شيء يقتضي الإلزام بصلاة القصر، وكذلك ليس فيه شيء يقتضي الإلزام بصلاة التمام. هذا أن الأمر بالجامع ليس فيه شيء يقتضي الإلزام بصلاة القصر لا ينافي أن هناك أمر آخر يقتضي ماذا؟ يقتضي الإلزام بصلاة القصر. فالترخيص المستفاد من تعلق الأمر بالجامع ترخيص حيثي، ترخيص من ناحية الأمر بالجامع، يقول لك لا أنت غير ملزم بالإتيان بصلاة القصر، يمكنك الإتيان بصلاة القصر ويمكنك الإتيان بصلاة ماذا؟ بصلاة التمام. هذا معنى الأمر بالجامع، هذا معنى الأمر بالجامع. أعتق رقبة من ناحية الأمر بأعتق الرقبة، أنت مخير بين أن تطبق هذا على الرقبة المؤمنة والرقبة شنو الكافر، وأن الرقعة قرقب المؤمنة ليس في هذا الأمر ما يقتضي الإلزام به، ليس فيه ما يقتضي الأمر، لكن لا ينافي أن هناك أمر آخر مع افتراض تعدد الأمر كما هو المفروض في محل كلامنا، مع افتراض تعدد الأمر حينئذ يمكن افتراض أن هذه الرقبة المؤمنة هناك من ناحية الأمر الثاني ما يقتضي ماذا؟ الإلزام بعتق الرقبة ماذا؟ المؤمنة، من دون أن يكون هناك منافاة بين الأمرين. فدعوى الاستحالة من على أساس هذه النقطة، هذه الدعوة ليست تامة. الاعتراض الثاني على هذا الوجه هو أن يقال باستحالة الأمر بالجامع في محل كلامنا من جهة اللغوية، يلزم أن يكون الأمر بالجامع لغو، وذلك لأن مثل هذا الأمر بالجامع، لأن الأمر بشكل عام إنما لا يكون لغوا عندما تكون له محركية مقبولة معقولة، عندما يكون الأمر محركا حينئذ يكون الأمر معقولا ولا يكون لغوا. أما إذا فرضنا أن هناك أمر يجعله الشارع وليس له أي محركية، حينئذ يكون لغوا. فيدعى في المقام أن الأمر بالجامع ليست له محركية، لا يحرك نحو ماذا؟ نحو متعلقه، فحينئذ يكون له. لماذا لا يحرك نحو متعلقه؟ يقول هذا لا يحرك نحو متعلقه لا بالنسبة إلى من يجهل الأمر بالجامع ولا بالنسبة إلى من يعلم الأمر بالجامع، كل منهما لا يحركه الأمر بالجامع، أما من يجهل الأمر بالجامع فواضح، هو لا يتحرك من الأمر بالجامع لأنه يجهله بحسب الفرض، فليس له محركية بالنسبة إلى ماذا؟ بالنسبة إلى الجاهل به. وأما العالم بالأمر بالجامع، هذا الأمر بالجامع أيضا ليس له محركية معقولة، وذلك لأن هذا الأمر بالجامع عند العالم به لا يحركه إلا نحو صلاة القصر، إلا نحو صلاة القصر لا يحركه نحو الجامع الذي يمكن انطباط على صلاة التمام حتى يكون له معنى مقبول ومعقول، وإنما العالم بالأمر بالجامع هذا الأمر بالجامع لا يحركه إلا نحو أحد الفردين اللي هو صلاة القصر. لماذا؟ لماذا؟ لأن المفروض أن صلاة التمام مقيدة كفرد للجامع بالجهل بماذا؟ بوجوب صلاة القصر، يعني بعدم العلم بوجوب القصر، هي مقيدة أساسا وجوب صلاة التمام. بعبارة أخرى أن الأمر بالجامع جامع بين ماذا؟ واضح، بين القصر وبين التمام في حال الجهل بماذا؟ بصلاة القصر، بين القصر وبين التمام في حال عدم العلم بوجوب صلاة القصر. أما إذا علم بوجوب صلاة القصر ليس هناك أمر بصلاة التمام، إنما يثبت الأمر بصلاة التمام ولو في ضمن الجامع عندما ماذا؟ عندما يكون المكلف جاهلا بماذا؟ بوجوب القصر. أما إذا كان عالما بوجوب القصر، وقد فرضنا أن هذا عالم بماذا؟ بوجوب القصر، عالم بوجوب بالأمر بالجامع اللي يشمل القصر، حينئذ مثل هذا لا يتحرك نحو التمام. لماذا؟ لأنه عالم بماذا؟ بوجوب القصر بحسب الفارض، إنما يكون الأمر بالجامع محركا للمكلف نحو التمام عندما يكون جاهلا بوجوب القصر ولو في ضمن الجامع، عندما يكون جاهلا. إذا كان جاهلا معناه أنه جاهل بالأمر بالجامع، وقلنا بأن الأمر بالجامع لا يحرك ماذا؟ من يكون جاهلا به. إذا كان عالم بوجوب الجامع بالأمر بالجامع هذا الأمر لا يحركه إلا نحو القصر. لماذا؟ لأنه فرضنا أنه عالم بوجوب القصر ولو في ضمن الجامع، هو عالم بوجوب القصر، والعالم بوجوب القصر لا يتحرك نحو ماذا؟ نحو التمام. الذي يتحرك نحو التمام هو الجاء الذي يعني الأمر بالتمام بالقصر بالتمام، إنما يحرك الجاهل بوجوب القصر ويجعل في حق الجاهل بوجوب القصر. أما العالم بوجوب القصر كما فرضنا، لأننا فرضنا أن هذا عالم بوجوب الجامع بالأمر بالجامع، يعني عالم بوجوب القصر والأمر بالقصر ولو في ضمن الجامع، مثل هذا لا يكون الأمر بالجامع محركا له إلا نحو صلاة القصر. ومن هنا يكون الأمر بالجامع له أي فائدة في الأمر بالجامع، والحال أن المكلف في حال جهله لا يتحرك من هذا الأمر، في حال علمه أيضا لا يتحرك إلا نحو أحد فرده، لا يتحرك إلا نحو أحد فرداه اللي هو شنو؟ اللي هو القاصر. خب ليه قدام يأمر بالقاصر ثم يأمر بالتمام على تقدير الجهل بماذا؟ بوجوب القاصر. أكو داعي لأن يأمر بالجامع ثم يأمر بماذا؟ بالقاصر. ومن هناك أنه يلزم اللغوية من افتراض هذا الفرض وهو تعلق الأمر بالجامع وتعلق أمر آخر بماذا؟ بأحد فردي الجامع. هذا الاعتراض الثاني. هذا الاعتراض الثاني يمكن التخلص منه كلام ثبوتي كما تعلمون، يمكن التخلص منه بافتراض أن صلاة التمام مقيدة بالجاهل بالأمر الثاني، كما هو في أصل الطرح هكذا ذكر أن الأمر يتعلق بالجامع بين صلاة القصر وصلاة التمام، وبين صلاة التمام بين صلاة التمام بين صلاة التمام مترتبة على الجهل بالأمر الثاني، مو على الجهل بالأمر بالجامع، مترتبة على الجهل بالأمر الثاني. فرضنا وجود أمرين، واحد متعلق بالجامع، واحد متعلق بماذا؟ بصلاة القصر. الجاهل بالأمر الثاني يكلف بماذا؟ بصلاة التمام. فالأمر بالجامع يكون أمرا بالجامع بين صلاة القصر وصلاة التمام على تقدير الجاهل بماذا؟ بالأمر الثاني، بالأمر الخاص المتعلق بصلاة القصر تعينا. هنا تنحل المشكلة. لماذا؟ لأنه نقول أن هذا الأمر بالجامع لا يمكن أن يحرك المكلف، لا يعني لم يقدر نقول بأنه ليست له محركية، لا له محركية فلا يكون لغوا، جعله لا يكون لغوا. لماذا؟ لأن العالم بالأمر بالجامع إذا كان جاهلا بوجوب القصر تعينا بالأمر الثاني، هذا يمكن أن يتحرك نحو صلاة الشنة التمام، يمكن أن يتحرك نحو صلاة التمام. ما نقدر نقول بأنه هذا الأمر بالجامع لا يحركه إلا نحو صلاة القصر، فأي فائدة من جعل الأمر بالجامع؟ لا، هذا يحركه نحو ماذا؟ نحو صلاة التمام، فلا يكون له. نعم، في حال الجهل به هو لا يحرك الجاهل به بلا أشكال، لكن في حال العلم بالأمر بالجامع والجاهل بالأمر الثاني، هذا الأمر بالجامع يحرك المكلف نحو الإتيان بصلاة التمام. لماذا؟ لأنه عالم بهذا الأمر بالجامع الشامل للتمام وللقصر، وجاهل بماذا؟ بالأمر الثاني، وجاهل بالأمر الثاني، فهو يحركه نحو ماذا؟ نحو صلاة التمام، فلا يكون لغوا، فلا يلزم اللغوية من ذلك. والتوهم اللغوية نشأ من هذا، أن وجوب التمام مقيد بماذا؟ مقيد بالجهل بالأمر بالجامع. فإذا فرضناه عالما بالأمر بالجامع بعد ماكو أمر بالتمام، فهو لا يحرك نحو التمام، فلا يحرك إلا نحو شنو؟ القاصر. هكذا. بينما الصحيح هو لا، أن صلاة التمام ليست مقيدة بالجهل بالأمر بالجامع، وإنما هي مقيدة بالجهل بالوجوب التعيين المتعلق بصلاة القاصر. فالعالم بالأمر بالجامع يتحرك نحو صلاة التمام، هو الذي يحرك نحو صلاة التمام، هو الذي يحركه نحو صلاة التمام، فلا يكون لغوا. كما أن ما فرض الشركات في الإطاعة ليس لغوا بأن يقال بأن الأمر يتعلق بالقصر، وهناك أمر ترتبي يتعلق بماذا؟ بالتمام، على تقدير الجهل بوجوب القصر فلا يكون له. هذا بدال هذا جاب الأمر شنو؟ بالجامع، ويكون محرك نحو صلاة التمام عندما يكون جاهلا بماذا؟ بالأمر الثاني، فيرتفع محذور اللغوية. الاعتراض الثالث على هذا الوجه هو أنه يدعى الاستحالة على أساس أنه يلزم من هذا الفارو، مثلا تقدم المتأخر تأخر المتقدم، يكون ما فرضناه متأخرا يكون متقدما. هاي المحاذير العقلية كيف؟ يقول باعتبار أنه وجوب القصر، وجوب القصر مشروط بناء على هذا الكلام، بعدم سبق التمام، بعدم التمام لا يصلي صلاة التام، لأنه إذا صلى التمام بعد ما يقدر يصلي صلاة القصر، يعني لا يتمكن من إدراك مصلحة صلاة الشنو، صلاة تفوته المصلحة، وعلى هذا الأساس يعاقب لأنه فاتته المصلحة بعد. ولذا لا يجب عليه الإعادة حتى لو يعني ارتفع جهله في داخل الوقت، يصبح عاجز عن إدراك مصلحة القصر. إذن متى يجب على المكلف صلاة القصر؟ إذا كان شنو؟ إذا لم يأتي بصلاة التمام. إذا لم يأتي بصلاة التمام يجب على المكلف صلاة القصر. إذن صلاة القصر مقيدة بماذا؟ بعدم الإتيان بالتمام. عدم الإتيان بالتمام في أي حال، مو مطلقا، يعني حتى في حال العلم بوجوب القصر إذا لم يأتي بالتمام لا يجب عليه القصر، لا، وإنما ذلك مقيد بحال الجهل. عدم الإتيان بصلاة التمام في حال الجهل بماذا؟ بوجوب القصر. هذا واضح؟ عدم الإتيان بصلاة التمام في حال الجهل بوجوب القصر، هذا قيد في ماذا؟ في وجوب القصر. القصر يجب، تجب صلاة القصر، لكن مقيد بماذا؟ متعلق الوجوب، مقيد صلاة القصر غير المسبوقة بالتمام في حال الجهل بوجوب القصر نفسه، نفس وجوب القصر المقيد بحال الجهل بوجوب القصر. هذا معنى الكلام. فيكون وجوب القصر مقيد بجهل وجوب القصر. كان ايش قلت؟
وجوب القصر مقيد،
وجوب القصر مقيد بعدم سبق التمام، بعدم الاتيان بالتمام في حالي، يعني ممكن مو مطلقا عدم التمام، عدم التمام في حال الجهل بوجوب القصر، بحال الجهل بنفس الوجوب. خب هنا تجي قضية تقدم المتأخر وتأخر المتقدم. ليش؟ لأنه يقال أن الوجوب هو نفسه وجوب القصر، وجوب القصر الوجوب هو بشكل عام متأخر عن متعلقة، تأخر العارض عن شنو؟ عن معروضه. الوجوب متأخر عن متعلقه. فإذا أخذنا في المتعلق نفس الوجوب، إذا في المتعلق أخذنا نفس الوجوب، يلزم هذا الإشكال أن الوجوب اللي مفروض أن يكون هو متأخر رتبة عن متعلقه، تأخر العارض عن معروضه، سوف يصبح ماذا؟ متقدما على نفسه، لأنه أخذنا هذا الوجوب في متعلق الوجوب، في متعلقه نفسه. شلون أخذنا؟ لأنه قلنا أن وجوب القصر إنما يثبت لصلاة القصر المقيدة بعدم المسبوقية بصلاة التمام في حال الجهل بوجوب صلاة القصر. فكأنه الوجوب اللي يفرض كونه متأخر عن متعلقه سوف يكون متقدما، فما فرض متقدم يكون متأخر، يكون ماذا؟ متقدما. وهذا محذور، ما يمكن التزام به. هذا مثلا من هالقبيل، فشيء من هالقبيل. هذا هو الإشكال والاعتراض الثالث. هذا الاعتراض الثالث يعني كأنه مبني على هذا الافتراض، افتراض أن الجهل بالشيء هو لا يتحقق إلا عند افتراض تحقق ذلك الشيء، يعني كان أكو شيء حتى شنو؟ تجهل به، حتى تجهل به. فمن هنا يكون الجهل بالشيء متأخر عن ماذا؟ عن الشيء نفسه، عن الشيء نفسه. فعندما تجهل شيء لابد من افتراض وجود شيء وأنت شنو وأنت تجهل به، حينئذ يجي هذا الكلام. ليش؟ لأن الوجوب وجوب القصر هو متأخر عن ماذا؟ عن متعلقه، متأخر عن متعلقه. المقيد متعلقه اللي هو صلاة القصر، وجوب الوجوب متأخر عن صلاة القصر هي متعلقة، ومتعلقة مقيد بماذا؟ بعدم المسبوقية بصلاة التمام في حال الجهل بوجوب القصر. سأعدم المسبوقية، خلنا نؤخر حتى نوضح الفكرة. وجوب القصر هو متأخر عن ماذا؟ عن صلاة القصر، متعلقة عن صلاة القصر، وصلاة القصر مقيدة بالجهل بوجوب القصر. هذا الجهل بوجوب القصر كأنه يفترض في هذا الإشكال أنه يعني يستلزم تحقق الوجوب على مستوى ماذا؟ على مستوى متعلق الوجوب، وجوب القصر، فيكون متقدما، والحال أننا فرضناه شنو؟ وجوب متأخرا. هذه المشكلة تجي، أن الوجوب الذي هو متأخر عن متعلقه سوف يكون شنو؟ متحقق قبله، أو يفترض تحقق قبله، قبل متعلقه، قبل تحققه. فالوجوب الذي كان متأخرا رتبتان عن متعلقه سوف يفترض متقدما على نفسه، فيلزم هذا المحذور. لكن الكلام في هذا أن الجهل بالشيء هل يتوقف على تحقق ذلك الشيء أو لا؟ يمكن أن يقال بأنه لا يتوقف على تحقق، بأن نفسر الجهل بمطلق عدم العلم الذي يجتمع مع ماذا؟ مع عدم الشيء أصلا، يجتمع مع عدم وجود ذلك الشيء أصلا. يقول أنا لا أعلم بالشيء، لا أعلم بالشيء مو معنى ماذا؟ مو معنى أن هناك شيء وأنا شنو؟ أنا لا أعلم به. لا، حتى إذا لم يكن هناك شيء صح لي أن أقول أنا لا أعلم بذلك الشيء، أنا أجهل ذلك الشيء، ولو لأجل ماذا؟ عدم تحقق ذلك الشيء. ما مأخوذ بالجاهل إذا فسرناه بمطلق عدم العلم؟ ما مأخوذ بماذا؟ تحقق المتعلقة، ما يتعلق به. لا، حتى مع فرض عدم تحققه يعني مع عدم فرض تحققه، عدم فرض تحققه، يمكن أن يقال هذا يجهل بذلك الشيء. فعدم الجهل بالشيء بمعنى عدم مطلق عدم العلم به يجتمع مع عدم الشيء، ما يتوقف على وجود الشيء. عندما يتوقف على وجود الشيء يقال بأنه يتوقف على وجود الشيء، هو الشيء شنو؟ صار الوجوب، والوجوب متأخر، شلون صار متقدم؟ فيلزم الإشكال. أما إذا قلنا أن الجهل بالشيء ما يتوقف على وجود الشيء بل يجتمع مع عدم ذلك الشيء واقعا، هنا لما تلزم المشكلة.